يستفاد من الآية الكريمة نفي الإثم في الخطأ، نفي الإثم في الخطأ لقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ويستفاد منه أيضا نفي الحنث في الخطأ أيضا. الحنث يعني الحنث في اليمين، إذا حلف على يمين أن لا يفعل شيئا ففعله جاهلا جاهلا به، مثل حلف أن لا يكلم إنسانا فكلم شخصا لا يدري أنه فلان الذي حلف على ترك تكليمه، فإنه ليس عليه ليس عليه حنث. وكذلك أيضا في الطلاق، لو علق الطلاق على شيء ففعله جاهلا أنه هو الشيء الذي علق الطلاق عليه فإنه لا حنث عليه. وكذلك لو فعل مكفرا جاهلا أنه يكفر فإنه لا شيء لا إثم عليه. من أين يؤخذ هذا كله؟ يؤخذ من العموم في قوله فيما أخطأتم به، من العموم. ثم إن نفي الإثم لا يستلزم نفي القضاء فيما يجب قضاؤه، وعلى هذا فتكون الآية في باب المحظورات لا في باب المأمورات. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته، بل جعله يعيد مرة بعد أخرى حتى أعلمه وبين له. نعم كذا يا حيدر. إذن نقول باب المأمورات لا يؤاخذ الإنسان بتركه إياها، لكن لا يلزم من عدم مؤاخذته بتركها جهلا أن يسقط عنه فعلها أو فعل بدلها. واضح؟ والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الجاهل في ترك الطمأنينة. طيب، ولكنه سبق لنا في الدرس أنه قد يكون الإنسان مفرطا في ترك السؤال فيلزمه الإثم لتفريطه. طيب، ثم هل هذه الآية عامة في حق الله وفي حق الآدمي؟ ننظر، نقول حتى في حق الآدمي، لأن الآية عامة، ليس عليكم في جناح فيما أخطأتم به، لكن لا يلزم من انتفاء الإثم انتفاء الضمان في حق الآدمي، يعني يلزم بضمانه. فلو أن رجلا أكل طعام إنسان جاهلا أنه طعامه، فهل عليه إثم؟ لا، لكن يلزمه ضمان الطعام، يلزمه ضمان الطعام لأنه حق آدم، لكن الإثم ينتفي عنه. أما لو علم بأنه طعام فلان فإنه يأثم مع الضمان. ويستفاد من الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل، حيث أسقط الإثم عن من كان مخطئا فيما أخطأتم به. ويستفاد منها إثبات اسمين كريمين من أسماء الله بقوله إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما، وما تضمناه من الصفة، وما تضمناه من الحكم أيضا وهو الأثر، لأن الغفور والرحيم متعديان يتعلقان بالغيب. وقد مر علينا قاعدة في أسماء الله وصفاته أنه إذا كان الاسم متعديا فإنه يلزم الإيمان به اسما لله، وبما تضمنه من صفة، وبما يترتب عليه من الحكم، بعضهم يقول الأثر. نعم، ويستفاد من الآية الكريمة أن مدار الأحكام والمؤاخذة عليها هو القلب. نعم لقوله ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا له هذا له شواهد كثيرة، منها قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في الآية الأخرى بما كسبت قلوبكم، ومنها قوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبناء على ذلك لو أن المحرم قتل صيدا غير متعمد يأثم؟ لا يضمن؟ ما يضمن، لأنه حق لله والله تعالى قد عفى عن حقه. وبه يعرف ضعف قول من قال إن جزاء الصيد واجب حتى على من قتله خطأ في حال الإحرام، مع أن لا صريح ومن قتله منكم متعمدا. طيب وهل يلحق بذلك لو قص أظفاره جاهلا وهو محرم؟ نعم، أو حلق رأسه من باب أولى. وهل يلحق به ما لو جامع زوجته؟ نعم، مثل لو أن رجلا في مزدلفة جامع زوجته ولا في مزدلفة جاهلا، استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وهذا يقع، فليس عليه شيء، لا إثم ولا فساد نسك ولا قضاء، يعني هو جاهل ما تعمد. لا ما فرق، لأن هذا ما تفصل على الباب إذا سمع هذا الحديث. ولهذا بعض الناس بنى على هذا مسألة أغرب من ذلك، قال إذا وقف بعرفة ثم انصرف فله أن يسافر لأهله، وفعلا وقع هذا، منهم عاد من يتورع وإذا سافر وكل أحد يبيت عنه منى ويرمي عنه. نعم، ومنهم من يقول عدوا لي كم من واجب تركت وأنا أعطيكم ذبائح بداله وبمشي. هنا طيب، الخلاصة الآن أن كل شيء لا يتعمده الإنسان بقلبه فإنه لا إثم عليه فيه، وإذا كان من حق الله سقط عنه الإثم والضمان إن كان مما يضمن أو مما تجب فيه الكفارة، وإذا كان لحق آدمي سقط عنه الإثم ووجب الضمان. نعم، إلا أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة، وهي قتل النفس، فإن قتل النفس وإن كان خطأ تجب فيه الكفارة، ولا لا؟ لا، في غير الإحرام، في الإحرام وغير الإحرام. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فأوجب الله حقه وحق العباد، وذلك لعظم قتل النفس، لأن قتل النفس والعياذ بالله عمدا ما تحله الكفارة ولا ينفع فيه إلا التوبة النصوح مع استيفاء الحقوق. نعم.